نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أو في الأسبوع الماضي بصدد ذكر القرائن التي تحتف وتحيط بالخبر فتفيد العلم اليقيني، فكنا انتهينا منها ما يخص أو يختص به أو القرينة التي تختص بالشيخين بإخراج الحديث للشيخين، ثم القرينة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو يقول: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، يعني إذا كان للحديث أكثر من طريق واحد، وكل أكثر من طريق واحد يعني أكثر من صحابي واحد ثلاث اثنين أو ثلاثة، فكل ما زادوا فيه قوة لكن ثلاثة هما فوق أقوى وأقوى. فلذلك قال: منها أي من القرائن التي تفيد العلم المشهور. ومتى يكون الحديث مشهورا؟ إذا كان له طرق أكثر من ثلاثة وما فوق. فإذا كانت كل طريق مختلفة، عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه كلهم رووا هذا الحديث، ومن كل واحد روى تابعي ثم عنه تابعي آخر، وعمر رضي الله عنه تابعي وعنه تابع تابعين إلى أن يصل إلى طريق خاص، ثم عن أبي بكر طريق خاص، ثم عن عمر أبي هريرة طريق خاص. وكل هذه الطرق إذا كانت سالمة من ضعف الرواة، يعني رواتها يكون أقوياء من حيث ضعف الحفظ وكذلك في العدالة وغيرها مما يشترط في شروط الصحيح، فلا شك أن هذا يعطينا قرينة أن هذا الحديث صحيح ويفيد هذا علما يقينيا بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الفورك. ومنها كنا انتهينا من هذا، ومنها أي من الأحاديث التي تحيط بها القرائن فتعطي العلم اليقيني، سواء كان هذا بالنظر والاستدلال أو بدون النظر. الفرق بين النظر واليقيني، قالوا الذي يحصل بالنظر والاستدلال، وهذا لا يكون إلا لمن هو له أهلية النظر والاستدلال، أما عامة الناس فليس من أهل النظر والاستدلال. فالحاصل أنه يحصل العلم اليقيني أو العلم النظري اليقيني، علم النظري يعني الذي يوصله إلى اليقين. فمنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، يكون الحديث إسناده مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا على أقل فرض يكون له إسنادان ما إمام من الأئمة. مثاله كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، ويشاركه فيه غيره غير الإمام أحمد، يعني لم ينفرد به، عن الشافعي. الإمام أحمد يروي عن الشافعي وهو إمام، والشافعي إمام معروف، وشيخ الشافعي مالك، فتكون الرواية مسلسلا من الأئمة، أحمد عن الشافعي عن الإمام الشافعي وهو عن الإمام مالك وهو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء كلهم أئمة ثقات جبال في الحفظ والديانة والعدالة والتقوى والمروءة. فإذا هذه الأسانيد أو مثل هذه الأسانيد تعطينا قرينة بأنه مهما كان الإمام أحمد وحده يساوي كثيرا من الرواة لو كانوا ثلاثة واربعة، كذلك الشافعي رحمه الله بثقته وعدالته يساوي عددا من الرواة. فإذا كان الحديث مرويا واردا من طريق أئمة أو مسلسلا من طريق أئمة المتقنين المعروفين مثل الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك ومالك النافع ونافع عن ابن عمر، فهذا الحديث يفيد العلم عند فيه يشاركه فيه غيره عن أنس، يعني له طريقان على الأقل، أحمد يشاركه غيره، لكن الروايات التي تجي أو تأتي مثل هذه الطرق لا يكون فيه راو أو راويين فقط، قد يكون يشاركه فيه عشرات إن شاء الله. لو تتبعت تجد أن الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده من طريق الشافعي لا تجد له راويا غيره فقط، بل تكون عشرات الرواة إذا تتبعت الكتب. فيقول: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، يعني يقال الإمام أحمد ما ورعه وتقواه لا يمكن أن يكذب، والكذب بعيد عنه نعوذ بالله إن شاء الله، عن الشافعي يكذب على الشافعي بأن الشافعي روى عني، والشافعي والإمام رحمه الله بعيد عنه الكذب بمرات وبمئات المرات، ثم مالك رحمه الله يبعد عنه الكذب، هذه درجة من أسوأ الفروض. ثم بعد ذلك الإمام أحمد إذا روى حديثا وشك فيه، يعني يكون في حفظه وهم أو شيء من الشك والشبهة، فبورعه لا يروي لك هذا الحديث، فلما جزم وعزم على روايته معناه إن الرواية صحيحة عنده. ثم إذا كان الشافعي رحمه الله أيضا شك في حرف واحد كان يترك رواية هذا الحديث، كذلك مالك رحمه الله. فإذا لا تفرض فيه أسوأ الفروض ولا أدنى الفروض التي تتأتى أو يتأتى الضعف من جهتها، إذا كانت الرواية منقولة عن طريق الأئمة المتقنين المعروفين مثل أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك وهو النافع عن ابن عمر، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم أي في هؤلاء الأئمة من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني يكون ليس هذا بحسن العقيدة وبحسن حسن الظن مع مالك فقط، إنما هو بالتجربة حصل. مالك رحمه الله إذا جاء الأثر فمالك النجم، ليس بحسن الظن فقط نحسن الظن، كذلك لما نقول السحابة كلهم عدول ليس بحسن الظن تدينا فقط، لا، التجربة دلت على أن هؤلاء رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم أجمعين بعيدون عن الكذب وبعيدون عن رواية الحديث الذي فيه وهم والذي فيه خطأ، يعني إذا شك واحد منهم بأن هذه الرواية فيها لفظ كذا وكذا يترك الرواية. فإذا الذي له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، أخبار الناس بمعنى بمعرفة تعديلهم وجرعهم وما قيل في شأنهم، لا يتشكك أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. فإذا الحديث من جهة كونه مرويا عن طريق أئمة المتقنين معروفين يعطينا العلم اليقين بأن هذا حديث صحيح. وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، الذي خبر أحوال هؤلاء الأئمة وخبر أحوال الرواة صبر، فيعرف أن هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد والشافعي عن مالك هذه الرواية إن شاء الله ما يتطرق إليها أدنى شك. وأيضا هذه القرائن نازلة على تعامل الناس بأخبار الدنيا كلها. الآن كفار لو أخبروك إذاعة البلد الكافرة الفلانية، إذاعة بلد الكافرة الفلانية، كذلك لو اجتمعوا ثلاثة أربعة لا تشك أنهم يستمعون أو يسمعون الخبر، بل توقن بأن هذا هو الواقع إذا كان خبر، أما إذا كان قد يكون مؤامرة قد يكون شيء يعني خاص، وهذا يتطرق إليه الاحتمال، لكن أخبار حتى الكفار لو أخبروا فتأتي أو تحيط القرائن، لأننا نعرف أن الدولة الفلانية مخالفة للدولة الفلانية، تراقب أخبارها، تراقب جميع حركاتها وسكناتها وتحركاتها، فإذا أخبرت بشيء لابد إذا كان خلاف الواقع تكذب هذه، لأن بينهما شهناء، بينهما مخالفة، بينهما كذا. فتعامل الناس نفسه قائم على مثل هذه القرائن، بحيث يعرفون أن هذا الخبر صادق وكاذب. كيف ونحن خبرنا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فهم في أعلى قمة من قمم التقوى والتدين، فكيف يتطرق إليهم شك الكذب أو شك الخطأ؟ لماذا تقول هم أناسي إنسان لا يخرجون من كونهم بشر، لماذا لا يخطئون؟ نقول يخطئون، لكن أحدهم بورعه إذا أخطأ في رواية أو شك فيها يترك روايته. فإذا إذا حزم وجزم وعزم بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجزم إلا تيقن أنه ثابت صحيح. نعم. فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى منها بما في الصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة يعني المشهور وما فوقه، والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم إلا بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة. أما عامة الناس الذي لا يقادر ولا يقدر قدر الشافعي ولا قدر مالك ولا قدر كذا، الأمر كله سواء كأنه أخبره عامة الناس، ما هو كذا، لكن العالم المتبحر هو الذي يقوم وهو الذي يعطي قيمة أخبارهم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أي الأخبار من الأنواع الثلاثة التي قد تحتف بالقرائن وتعطي العلم اليقين، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن، انظر، يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. هذه مسألة لو نشط أحد من الطلبة وجمع، يعني من الممكن أن يكون الحديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، وهو له طرق كثيرة متعددة مشهور، أيضا أخرجه صاحب الصحيح، فيعطينا قوة على قوة على قوة على قوة، ما هو كذا، ثلاث درجات. ويمكن اجتماع القرائن الثلاثة في حديث واحد بحيث يكون رواه الأئمة المتقنون، يكون مسلسلا بالأئمة المتقنين، كذلك يكون له طرق متعددة، وكذلك أخرج هذه الطرق كلها الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، فجاءت لنا ثلاث طرق قوية تبعد بأعلى درجة بأن هذا الحديث أن حديث فيه شبهة الخطأ أو شبهة الكذب. ثم الغرابة. الغرابة ما هي؟ بماذا عرفت الغرابة؟ نعم، الغريب، الحديث الغريب بماذا عرف؟ ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة كان التفرد، يعني قد يكون بعد التابعي ثلاث رواة عن التابعي، لكن ما دام مدار الحديث على هذا التابعي لم يعرف له شريك، وحده لا شريك له في هذه الرواية، فإذا يكون غريبا، ولو كان فيما بعد صارت له طرق كثيرة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، يعني من بعد الصحابي إذا تفرد التابعي، قل أصل السند يعني إذا تفرد التابعي، أما تفرد الصحابي ما يعتبرون في الغالب في الغرابة. فإذا إذا تفرد التابعي هو الذي يسمى أصل السند، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك، يعني التفرد يكون في عند التابعي أو عند المصنف أو في وسط السند، يعني البخاري وحده تفرد بهذه الرواية أن فلان أن فلان أن فلان، أو يكون أبو داود وحده أخرج هذه الرواية، فهذا ليس في أصل السند بل في فرع السند أو في وسط السند أو في أصل السند. أصل السند ما هو؟ الذي في طرف الصحابي، يعني إذا تفرد التابعي فهذه الغرابة، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فما أولا حصر لنا إما أن يكون في أول السند أو في أثناء السند. فإذا كان في أول السند ماذا يسمى؟ الفرد المطلق. هذه اصطلاحات. إذا قيل إن هذا الحديث فرد غريب فردا مطلقا فيكون معناه لم يجد قائل هذا القول لم يجد لهذه الرواية إلا تابعيا واحدا. فالأول هو الفرد المطلق، مثاله كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به عبد الله بن دينار. ابن حجر رحمه الله يقول كأنه ضمن لنا ببحثه وتنقيبه بأنه لم يجد عن عبد الله بن عمر لهذا الحديث راويا غير عبد الله بن دينار، فحيث أنه تفرد التابعي يسمى هذا فردا مطلقا. وقل أن هذا حديث غريب، لكن غريب بغرابة التفرد المطلق، هكذا بإصطلاح خاص. إذا قال هذا فرد مطلق معناه غريب في طبقة التابعي، يعني لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد. وقد يتفرد به راوي عن ذلك المتفرد أيضا ولو كان، لكن إذا كان التفرد للتابعي ولو تفرد تلميذ التابعي وتلميذ تلميذ التابعي تلميذ تلميذ التابعي فهذا مسلسل بالتفرد، لكن قد يتفرد به التابعي فقط وما بعده يكون اشتهر يسمى فردا مطلقا، كحديث شعب الإيماني أيضا. هذا الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والبخاري رحمه الله روى رواية بضع وستين فقط لأنه هو المتأكد، أو في رواية أخرى أو بضعون شعبة فأرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث قالوا إنه تفرد به غير واحد عن التابعي تابعي التابعي تابع التابعي، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. يعني الرواية هكذا: عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، كلاهما تفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عن أبي هريرة عبد الله بن دينار عن أبي هريرة، وأبو صالح عن عبد الله بن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار، مسند البزار هذا يسمى ماذا؟ مسند البزار المعلل، المسند المعلل للبزار، وهذا اسمه الذي طبع معه الكتاب الآن. وكان زميلنا رحمة الله عليه الشيخ محفوظ السلفي كان حقق حوالي 13 جزءا طلعت الآن، توفي رحمة الله عليه قبل سنتين تقريبا أو سنة ونصف، فتوقف تبع الكتاب، وباقي كما أخبرني قبل موتي أنه عدة أجزاء موجودة عند الناشر إلى الآن ما أخرج. فالحاصل أن هذا الكتاب مطبوع باسم البحر الزخار المعروف به مسند البزار. فهذا المسند سماه مسند البزار المعلل، يعني يذكر الروايات التي فيها علة. وكل من يذكر المسند المعلل أو الأباطيل، كتب الأباطيل والموضوعات، يشتمل كتابه لابد أن يشتمل بالأحاديث الصحيحة، فيأتي ويعلل الرواية، قد يكون تعليله بحديث صحيح ويقول هذا يخالف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري، أو هذا الراوي هنا ليس هو الراوي الأصل الذي صحت به الرواية، فقد رواه من هو أوثق منه براوي آخر. فعلى كل حال يقول في مسند البزار وكذلك في كتاب الطبراني المعجم الصغير، معجم الصغير معجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، يعني كلاهما اعتنى بذكر المتفردات بالفرد المطلق وكذلك الفرد عامة. هذا واضح في كتبهم، وإلا تجد في كل كتاب، تجد حتى أكثر اعتنائه بالنسبة للأئمة الأربعة أصحاب السنن، من الذي يعتني أكثر بإطلاق الفردية؟ الترمذي رحمه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا لا نعرف رواه غيره إلا الشعبي، فيذكر التفردات فردا مطلقا وكذلك الغرابة المطلقة. الترمذي أيضا وكذلك النسائي عنده شيء كثير في هذا، كل واحد يذكر، لكن أبرز ما يكون عند الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة عند الترمذي رحمه الله. والثاني الفرد النسبي. ما هو الثاني؟ التفرد، إما يكون في أصل السند الذي هو تفرد التابعي سمي فردا مطلقا، والثاني إذا لم يكن في أصل السند، إما يكون في أثناء السند أو يكون في آخر السند مطلقا كله شامل، فهذا يسمى فردا نسبيا، سمي نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين. فتقول إن هذا الحديث لم يروي عن مالك مثلا إلا واحد فلان، لكن الحديث بذاته قد يكون رواه عن الصحابي عدة تابعين، لكن مالك لا يكون روى مثلا إلا يحيى بن يحيى الليثي فقط مثلا، فيقال إن هذا فرد نسبي، أي بالنسبة لمالك هذا فرد. والأصل أن الرواية جاءت من طرق كثيرة من الصحابي الذي روى عنه مالك، ولذلك قالوا هذا اصطلاحا يسمى فردا نسبيا لكون التفرد حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. كذلك من نوع الفرد النسبي مما تجد خاصة في مسرد البزار، يقول تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، أن راو خاص، أن راو خاص، ليس معناه أن الصحابي نفسه، أن راو خاص تفرد به أهل الكوفة. ويقل إطلاق الفردية عليه، أي على الفرد النسبي، قل ما يطلقون عليه الفرد، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث اللغة، الفرد والغريب كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت تصطلح لأي شيء فيما بينك وبينه، ليس عليك تحريج ولا تضييق، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. إذا قالوا هذا حديث الفرد فافهم أنه يعني به، يعني تفرد به التابعي عن الصحابي. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وإن كان بعضهم يطلق على الغريب الذي هو فرد المطلق أيضا، لكن الكلام على قلة الاستعمال وكثرة الاستعمال. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني إذا قلت الفرد مطلق والفرد النسبي من حيث إطلاق الإسمية، أما إذا استعملت اسما مشتقا أو مصدرا فلا يكون هذا التفريق مطلقا، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون المطلق في المطلق والنسبي تفرد به فلان، ما يقولون تفرد به فلان تفردا مطلقا، ولا يقولون تفرد به فلان تفردا نسبيا. تفرد به فلان، فانظر هل يقصد، والنظر في الرواية نفسها يبين لك بأنه يقصد الفرد النسبي أو فردا مطلقا. فإذا أطلقوا أو إذا استعملوا الاسم لبيان النوع فلا يذكرون النوع، فيقول تفرد به فلان، فيعنون به إما أن يكون تفردا مطلقا أو فردا مطلقا أو فردا نسبيا. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. المنقطع والمرسل من حيث اللغة كأنه قريب، المرسل والمنقطع قريب، لكن من حيث الاصطلاح قالوا هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، المرسل غير المنقطع لا شك فيه، هذا خاصة عند أهل الحديث. أما عند الفقهاء وبالأخص عند الحنفية رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فقد يستعملون هذا منقطع ويعنون به المرسل، وقد يقولون إن هذا مرسل ويعنون به المنقطع، لكن أهل الحديث يفرقون اصطلاحا. فالمرسل ما حصل فيه الانقطاع من التابعي، المرسل ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب عرفنا بيقين أنه لم يلتقي أو لم يشافه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يذكر الصحابي الذي روى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منقطع، لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء ليس ثابتا، فصار الانقطاع في السند والسلسلة. هذا منقطع وهذا في اصطلاح أهل الحديث مرسل، يعني انقطاعه من التابعي يسمى مرسل، وأما انقطاع من غير التابعي عند المحدثين يسمى منقطع، فيفرقون بين هذا. لكن إذا استعملوا الفعل فقالوا مثلا ما يستعملون إلا كلمة إرسال، لا يقولون قطعه فلان يعني رواه منقطعا، بل يقولون أرسله فلان، أرسله فلان. أهل الحديث أنفسهم الذين يفرقون بين المرسل المنقطع، فيقولون أرسله فلان ويعنون به أرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعنون به أرسل أي رواه أحد من أتباع التابعين وأتباع التابعين ممن لم يسمع منه بصيغة مهمة للاستماع. نعم. فأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، لا يستعملون القطع والانقطاع ولا يقول قطعه فلان بل أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم يعني من ها هنا أو من هنا، أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، يعني كثير منهم يقول إن المحدثين لا يغايرون أو لا يفرقون اصطلاحا بين المرسل والمنقطع، لأجل أنهم لفظة الإرسال إذا استعملوا مشتقا فيجعلون شاملا للانقطاع والإرسال، فقالوا لما نظروا هذا قالوا أهل الحديث لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. وهو الواقع، الفقهاء عامة أكثر ما يستعمله الحنفية، كذلك حتى المالكية، الفقهاء الذين يعني يخصون أنفسهم بذكر مسائل الأحكام وغيرها، ففي كتبهم لما يتكلمون على الحديث فيفرقون بين أو لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فيقولون هذا مرسل وهذا مرسل، عامة يستعملون المرسل، وقد يقولون إن هذا منقطع يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين التابعين. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، الآن بعدما عرف الخبر وأنواعه وما يستفاد منه من العلم أو الظن أو الشك بعد هذه الجولة، يعرف الخبر الصحيح، متى يسمى الخبر صحيحا، متى يكون دون الصحيح، وما هي اصطلاحات أهل الحديث في تسمية هذه الأنواع. فقال رحمة الله عليه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. خبر الآحاد يدخل فيها غير المتواتر كله، لا بد أن نفهم بأن الآحاد يدخل فيها المشهور والعزيز والغريب، كل هذه الأنواع الثلاثة يخرج منه المتواتر. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، أي الخبر يكون متصل السند، صفة كله لخبر، يعني كأنه بنقل عدل تام الضبط متصل السند، لا تقول متصل السند بل تقول متصل السند، أي يكون الخبر حال كونه متصلا سنده غير معلل. وما جاء في الكتاب عندكم مشكورا متصل السند هذا خطأ، لأنه حال في محل نصب. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل، أي الخبر حال كونه متصل السند حال كونه غير معلل وغير شاذ، هو الصحيح لذاته. فإذا الصحيح لذاته هو الخبر الذي رواه عدل تام الضبط. بعضهم في يقول الخبر الذي روي، كلمة روي يستعمله أهل الحديث إشارة إلى تضعيف الرواية لأنها صيغة التمريض كما يقولون، فلذلك لا نستحسن هذا التعبير، فنقول الخبر خبر أو الصحيح الخبر الذي رواه عدل تام الضبط، أو تقول الخبر الوارد بنقل عدل تام الضبط. أما الذي عرفه بعضهم الخبر الذي روي بنقل عدل تام الضبط، هذا التعبير غير دقيق، لأننا في اصطلاح أهل الحديث فلا بد أن نستعمل اصطلاحهم، وهم لا يستعملون روي إلا في الأحاديث الضعيفة إشارة إلى ضعفها بصيغة التمريض. نعم. بنقل عدل تام الضبط، العدل من هو؟ يأتي تعريفه: تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، يعني الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات، لأنه هذا أشرنا إليكم أن المصنف رحمه الله يأخذه دليل الحصر، دليل الحصر الذي يكون دائرا بين إما وإما، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لأن الشيء إذا حصرته بالاستقراء بجميع أنواعه لا يفرض هناك قسم آخر. الآن تقول إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، لا يمكن ثالث، ما هو كذا، لا يكون بين، إما أن يكون شخص الرجل، إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، لا يمكن أن يكون كذا، لأن النقيض ونقيضه لا يجتمعان مطلقا. فعلى هذا قال لأنه أي الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلى الصفات أو لا يشتمل هكذا. الأول الصحيح لذاته، يعني إذا اشتمل الخبر على أعلى صفات القبول، صفات القبول الذي ذكر هو أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضبطه تاما تمام الضبط، كذلك سنده يكون متصلا اتصالا لا يتطرق إليه شك، كذلك لا يتطرق إليه علة أو الشذوذ. ففي هذه الحالة يسمى هذا الحديث الصحيح لذاته. والثاني أي لا يشتمل على أعلى درجاته أو أعلى صفاته القبول. الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، ففيه أنواع، يعني لا يشتمل على أعلى درجة صفات القبول بل يكون على أدنى أو أوسط أو قريب من الأول، هذه درجات كلها، فثلاثة درجات كلها داخلة في قول المصنف إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذات ليس لذاته. هنا في الحقيقة إذا رأينا التعريف الصحيح فينبغي أن يكون الصحيح لغيره ما خف ضبطه، ما خف ضبط راويه، ليس صفات القبول كلها مطلوبة أن يكون أعلى درجات، إنما المطلوب منها جميع صفات القبول تكون على أعلى الدرجات إلا الضبط. فإذا خف ضبطه واتصال السند على أعلى درجاته كذلك ليس معللا ولا شاذا، فخف ضبط الراوي شيئا ما ليس على تمام الضبط. من أين يعرف هذا؟ كيف يعرف أن هذا تام الضبط وغير تام الضبط؟ وهذا يكون معروفا لدى الناس بينك وبين إخوانك، قد تكون تجربة، واحد منهم يكون ضبطه ما شاء الله أقوى، كلاكما يحفظان القرآن على شيخ واحد، لكن واحد معروف أنه يحفظ بالسرعة ويثبت حفظه إلى مدى بعيد والثاني ينسى بالسرعة، هذا أمر معروف. فهذا النوع لا يحصل الخبر منه إلا من يخبره من معاصريه من العلماء بالتوثيق والتجريف الحفظ والضبط والعدالة وغيرها وغيرها، وهذه طريقتهم في معرفة هذه الأشياء. فإذا تمام الضبط. كذلك كان أيضا طريقة الاختبار للرواية، إذا كان شخص لا تعرفه أخبر خبرا الآن وأنت شككت فيها، ما طريقتك لتحقيق هذا الخبر؟ إذا قال اليوم صادوا في بحر الأحمر في جدة سمكة تساوي 100 طن مثلا، هذا خبر غريب، ما هو كذا، شخص غريب أخبرك بهذا الخبر، لا تعرف صدقه، لا تعرف من كذبه، ولا تعرف مدخله ومخرجه، خبر رمى إليك وخرج في بالك أن تحقق هذا الخبر، كيف تستخبر هذا الخبر؟ تسأل الناس الذين هم هناك، وقد يكون الخبر وصل عندهم، فإذا وافق عدة أشخاص مثل خبره فتقول إن هذا خبره صحيح، وإذا جربت عدة مرات في أخبار هذا الرجل فتقول جرب أنه صادق. فعلى هذه الطريقة الأئمة رحمة الله عليهم في من لم يعاصروه كانوا يأخذون حديثه فيضربون حديثه بأحاديث الآخرين الثقات المعروفين 2، 3، 4، 5، ما يمكن أن يكذبوا كلهم ويتواتوا بهذه الصورة. قرائن قد تأتي تحيط بهذا، واحد من جدة يخبر هذا الخبر الذي في طرف من جدة والثاني في طرف آخر، ومن اليقين أنهم لم يلتقيا الاثنين، فهذه القرائن كلها تعطيك اليقين بأن الخبر صحيح. فهذه طرق معرفة تمام الضبط. إذا خبرته ففي بعض الأحيان وجدته أنه يزيد وينقص في الخبر، قال 100 طن وبعدما حققت وجدت أن السمكة صحيح كانت كبيرة قد يكون مثلا 100 كيلو وهو بالغ فيه، فهنا يأتي شيئا من الكلام في حفظه وضبطه وعدم مروءته بالخبر. على كل حال، فكيف يعرف الضبط وتمام الضبط؟ هذه طرقها وهو معروف لدى الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا قد يكون الإنسان روى الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص ما حاله، قال لم نعرف عنه إلا 3 أحاديث أو حديثين، ومثل هذا لا يتعتى عليه الحكم. انظر سبحان الله، يعني لا يتعتى عليه الحكم، كأنه يعرف أن هذا شخص غريب ليس مشهورا للرواية، ما يمكن إلا أن نتتبع تتبعا شديدا فيمكن أن نحكم عليه أنه أصاب في جميع ما روى. لكن إذا كان مشهورا بالرواية ومشهورا بالطلب أمام الناس والشهادات وغيرها، لها وجهها ولها أثرها في قبول الناس وعدم قبولهم ورفضهم. فالحاصل إذا عرفنا أن فيه بعض الأخطاء، روى 100 حديث وأخطأ في 2 أو 3، لا يقال أن جميع أحاديثه مرفوضة. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم قاموا ونصوا حتى في أولئك الذين كانوا معروفين بتمام الضبط وقوة الحفظ قبضت عليهم بعض الأخطاء، ويقول شعبة شك في هذا، شعبة مع أنه من الأئمة الكبار الأجلة. فكتب العلل هذه شأنها في الحقيقة، التي لأن العلة تعريفها هو سبب خفي قادح، فأنت تعرف أن هذا الشخص جربت عليه كله صدق وصدق وضبط وضبط، لكن قد يخطي فيكون أنت بنفسك اعتقدت فيه أنه صادق، لكن واحد اطلع بأن هذا الخبر في الحقيقة ليس دقيقا فتدخل العلة في خبره. كذلك على كل حال، فهذه الأخبار إذا وجدت جرب في الشخص أنه أخطأ في بعض الأحاديث فحفظه قصر، لكن جميع أحاديثه لا ترد، بل تقبل الأحاديث التي أصاب فيها وترد الأحاديث التي أخطأ فيها، لكن لا يعطى درجة الصحيح جميع روايات، مع أنك عرفت أن 95 من رواياته 95% صحيحة، لكن هذه 95 الذي أخطأ في 5 وباقي 5 سالمة، 95 سالمة و5 أخطأ فيها، لأجل خطئه لا تعطيه درجة تمام الضبط، فبالتالي يتغير اصطلاح حديثه وتسمية حديثه، فلا يسمى حديثه صحيحا وإن كان مشاركا في الحكم. الصحيح والحسن حكمهما واحد، لكن لا بد أن يفرق بين المراتب، أنزل الناس على منازلهم، فلا يكون الذي أخطأ في 5 أحاديث مثل الذي لم يجرب عليه خطأ مطلقا، فهذا يكون حديثه صحيحا. ولذلك حتى في الأوساط حينما يأتي الأئمة، ولذلك قالوا أعلى درجات التوثيق من أكد من قيل فيه ثقة ثبت بتأكيد أو بتكرار كلمة الثقة، فتقول ثقة ثقة، ثقة متقن، ثقة ثبت، ثقة متقن ثبت، ثقة لا يسأل عن مثله وهو يسأل عن غيره، يعني مثل هذه العبارات التي يعبر بها العلماء بعد التجربة، فتكون هذه العبارات خير شاهد على إعطاء حديثه درجة الصحيح. لكنه إذا قال صدوق يخطئ قليلا في مثل هذا، اذهب إلى كتب الأئمة فانظر ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها، ثم غمض عينك في الأحاديث الأخرى وقل جميع أحاديثه بعد هذه الأحاديث معمول بها، لكن تسميها حسنا لأجل أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء. نعم. فإن أجد لمثل هذا الراوي الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء ما يجبر هذا النقص بحيث وافق في حديثه ثقات معروفون أو من يكون مثله في الحفظ بحيث قبضت عليه أو ضبطت عليه بعض الأخطاء أيضا، 1-2، فكأنه أعطانا اليقين بأن الباقي من الأحاديث التي نحن عرفنا أنه ما أخطأ فيه الثاني أيضا روى مثل ما روى، والثالث روى مثل ما روى، فهذا الحديث أيضا حديث هذا الشخص أيضا يسمى صحيحا، لكن لا لذاته، بل ماذا يسمى؟ صحيحا لأخوه، مثل ما يقول أخو لأم وأخو لأب وكذا، فيكون صحيحا لغيره، صحيحا لأجل غيره سنشد عضدك بأخيك، فيكون هذا معمول به في تبايع الناس. هكذا أيضا إذا كان واحد عرفت أنه قد يأتي بالأخبار غير محققة، لكن قمت فتحققت فجاءت الأخبار كلها مثل كلامي، فتقول لا، وإن كان لا يحتاج لكن في هذا الخبر هو صادق. فمثل هذا تشد عضده وعضد روايته بأمثاله، فيسمى حديثه إذا جاءت له متابعات وشواهد، يعني آخرون روى مثل ما روى هذا الشخص الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء، يسمى حديثه صحيحا لغيره، لأجل غيره لا لذاته. وحيث لا جبران، يعني وجدنا هو المتفرد به لكن أصف ببعض خفة الضبط وليس موصوفا بتمام الضبط، فيكون يسمى حديثه حسنا لذاته. فإذا الحسن لذاته هو ما ورد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند الآخر. عرف هكذا، يعني الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، الأول الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، الحديث الحسن ما رواه عدل لا خلاف في عدالته، العدالة تامة مطلوبة، لكن الضبط وليس بضروري أن يكون عدلا عدالة تامة ويكون ضبطه أيضا، قد يكون سيء الحفظ، فيكون الحديث الحسن لذاته ما تعرفه ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، كل الشروط مطلوبة إلا عفية وغفر خفة ضبطه. لكن هنا هذه النقطة، وقد يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان تكلمت معه في هذا، قلت يا فضيلة الشيخ، وبالحقيقة يحصل الخلل والخطأ في عمل المحدث، قد اطلعنا وهذا ليس بعيب على الشخص رحمة الله عليه، أن الشخص يرى أنه وصفه العلماء بالصدوق، الحسن لذاته راويه يسمونه صدوق في الغالب لا بأس به وصدوق، إذا رأيت صدوقا كل حديثه تقول حسن لذاته ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك ما دمت تعرف أن الحسن لذاته أو الراوي الصدوق ما سمي صدوقا غير الثقة، ما سمي ثقة وسمي صدوقا لماذا؟ لأنه أخطأ في بعض الروايات. فإذا كلما جاء في رواية ما ورأيت ترجمته في الكتاب فوجدت أنهم وصفوه بصدوق، يعني حديثه حسن، فربما إذا أطلقت القول بجميع أحاديث بالحسن فتكون تحسن حديثا قد خص الأئمة بالحكم لأنه أخطأ فيه. فإذا ما طريقتك في مثل هذا؟ الباحث إذا بحث فلا بد أن يذهب إلى الكتب التي عنيت بذكر ترجمة هذا الراوي وعنيت بذكر الأحاديث التي أنكرت عليه. وما هو أخص كتاب في هذا الباب وأقرب كتاب؟ الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي، كذلك ترى كتب التراجم عامة. الإمام البخاري رحمه الله الذي يقال في كتابه تاريخ الكبير سعر في الغالب تراجم مختصرة لا يظهر لك شيء، لكن إذا تأملت وتعمقت فيها تجد فيها سبحان الله يشير إشارة خفيفة إلى الروايات التي أخطأ فيه، يقول روى حديثا أخطأ فيه في الأضحية، روى حديثا أخطأ فيه في الحج، كذا إشارة. فهذه الكتب تعتني بذكر الروايات التي أخطأ فيه. فإذا المتصدي للنظر في التخريج وكذلك الحكم في الأسانيد يجب عليه أن ينظر إلى ترجمة الراوي ثم ينظر إلى الأحاديث التي أخطأ فيه، فالحديث الذي أمامه الذي يريد أن يعرف الحكم عليه هل هذا الحديث الذي يريد أن يحكم عليه من الأحاديث التي أنكر عليه الأئمة أو لم ينكره؟ إذا لم ينكره إن شاء الله يكون حكمه بأن هذا حديث حسن لأن راويه صدوق، وكأنك قلت وضمنت بعد النظر في هذا حديث حسن وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي أنكرت عليه. هذه خطوات هي التي تعطيك الحكم الصائب في الرواية. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، متى يتوقف فيه؟ وهو الضعيف، الضعيف الذي في الحقيقة يتوقف في روايته، يعني من يكون يعني خف ضبطه إلى حد يتوقف في قبول روايته، يعني يكون يخطئ العلماء أو الأئمة الذين عرفوه وخبروه وصبروا حاله يحكمون عليه بأنه يخطي كثيرا، يهم كثيرا، سيء الحفظ جدا، ورمي أو اتهم بسوء الحفظ أو كذا. فإذا كان وصف بهذه الصفة فلا بد أن يتوقف عن روايته، والتوقف عن روايته يكون ترك روايته، كأنك قلت هذا حديث ضعيف نتوقف حتى نجد ما يجبر هذا الكسر أو يجبر هذا النقص. فمن الممكن أن يكون الشخص وصف بسوء الحفظ، توقفنا من قبول روايته وقلنا إن هذا الحديث متوقف به، أو تقول هذا حديث ضعيف. وهذا أيضا اصطلاح، إذا قلت هذا حديث ضعيف معناه إذا أتى ما يجبر هذا الضعف فيكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته، كما هو كان هناك صحيحا لذاته وصحيحا لغيره، الآن جاء حسن لذاته وحسن لغيره. فالذي كان سوء حفظه كثيرا إذا وجدت ما يجبر سوء حفظه ونقص حفظه وخفة ضبطه هذا الكثير، خفة الضبط الكثيرة، فيكون حسنا لغيره، بشرط أن يكون الخفة في الضبط. أما العدالة وكذلك اتصال السند لا يتنازل فيها أبدا، كله كل الشروط على ما هي كانت في الصحيح وفي الحسن، كذلك تراعى في الضعيف ضعيف الحفظ، إنما الكلام في ضعف حفظه ضعفا قليلا أو ضعفا كثيرا. فإذا كان ضعفه كثيرا يتوقف أو يقال إنه ضعيف، فإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو أيضا حسن، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني حسن لغيره. يكون الحسن لغيره متى يكون الحسن؟ تعريف الحسن لغيره هو حديث الراوي العدل سيء الضبط أو ضعيف الحفظ، هكذا تصفه ضعيف الحفظ، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فيكون هذا الحديث ينتظر فيه لعل واحد أو اثنين أو ثلاثة جاءوا وروا مثل ما رووا، فيكون مثله كما قال تبارك وتعالى في كتابه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا رجل وامرأتان؟ لماذا ليس رجل وامرأة؟ هذا التعليل أن تضل، أي لأن تضل أو لألا تضل. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان أن تضل أحدهما، هذا التعليل لامرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تكون امرأتان ناقصة عقل وناقصة دين إذا ضمتا في شهادة فتساويان رجلا. كذلك الرجل ضعيف الحفظ وضعيف الضبط إذا جاء من يقويه مثله فتقبل روايته كما قبلت شهادة المرأتين. شهادة المرأة الواحدة لا، امرأة أخرى إذا جاءت وعضدت من عضدها ومن رأسها فيكون تكون شهادته مقبولة. كذلك رواية الضعيف إذا جاء من يروي مثله فيكون تكون روايته مقبولة، ولكن تسمى بالحسن لغيره، ما جاء الحسن كان ضعيفا، جاء الحسن فيه لأجل غيره، مثل أسبى للغير وأسبى بالغير الآخرين. وقدم الكلام على الصحيح، هذه تعاريف الأقسام، أقسام الخبر. وقدم الكلام على الصحيح لذاته، لماذا؟ وأن كل شيء لابد أن يكون بالترتيب والترتيب مطلوب، فقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد ثم بعد ذلك جاء بالكلام على الحسن لذاته لأنه عالى على ما بعده. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروة، لابد أن يعني تحفظ هذه الأشياء حفظا تفيدكم في الحقيقة، كما قال ابن حجر لا يستغني عنه المنتهي، طول العمر تستفيدون منها. العدل من هو؟ والعدالة ما هي؟ عدل يعدل عدلا من يرضى حكمه، كما قال الطبري في رضا مقنع أو مقنع من يرضى حكمه وقضاؤه. فيكون العدل مرضي في تقواه وفي معاملته وفي مروته. من له ملكة الملكة ما هي؟ الملكة في الحقيقة هي كما يقولون ما إذا عمل صلى الإنسان أو إذا كان الإنسان يعمل الخير يبذل بذلا مرة مرتين في السنة أو شهر هذه لا تسمى ملكة. لكن إذا كان الإنسان غلب عليه الجود مثل حاتم فيقول هذه حسرته ملكة في هذا. كذلك السيارة الآن تسوق أنت في أول الأمر لما تسوق في الحقيقة، وآلة الكاتبة إذا كتبت أنت في أول الأمر فأنت تبحث الأزرار والنقاط وكذا وكذا. لكن فيما بعد إذا تمرست فتحصل لك ملكة، كأنك ملكت على الفن فتكتب والأصابع تتحرك كأن لها عيون تذهب للأزرار وتنظر في الورقة، وهذا معروف. كذلك في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يعني فجأة يشعر ويشكر الله تعالى جاء أمامه ولد وهو يسوق السيارة، لكن رجل بنفسها حصلت ملكة بالسواقة 20 سنة مثلا، فالرجل بنفسها تروح على، لكن الشخص الذي يكون مبتدئا لا يحصل منه هذا. فالملكة هو أن يملك أزمة أمر الشيء. فالشخص ولذلك يعرفون تعريفا آخر، من حصلت له هيئة راسخة في القلب تحمل هذه الهيئة على ملازمة التقوى ليس تكلفا، كأنها كما قالوا أن العبادة تصير عادة، ما هي كذا؟ يعني الصوم يصوم ويصوم ويصوم كأنها صارت له عادة، فيكون يحمله على ملازمة التقوى، تصدر منه أعمال التقوى بدون روية وبدون تكلف. لكن الإنسان المبتدئ يتكلف في كل شيء، وكذلك تحمله على المروءة. هذه المسألة ينبغي أن يعني لنا ينبغي أن يكون وقفة للفهم. ما هي التقوى وما هي المروءة؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله ما تتقيك من اجتنابه، من اتيان ما أمر به أمر واجتناب ما أنه نهى وزجر. هذا أمر معروف، يعني من يكون متصفا باتقاء الأمور المكفرة والمفسقة مطلقا. أما المروءة ما هي؟ من يكون ملازما المروءة. المروءة لا تدخل في أمور التقوى، بحيث الإنسان يكون يصلي ويزكي ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس ولا يأكل بالباطل وكذا وكذا، هذا لا تدخل في المروءة. فالمروءة في الحقيقة هي مسائل عرفية، فلما تسير مسائل عرفية فيختلف العرف عن عرف. إذا كان في بلد ما، وأنا مثلت في بعض المرات للطلبة بأن في بلد ما إذا كان لبس خاص لبس العلماء، فإذا جاء عالم كبير خالف ولبس لباس عامة الناس هذا خلاف المروءة. حتى إذا رأيت في تفاصيل المسألة فتجد أن العلماء قالوا إن الأكل في الطريق خلاف المروءة، ما أننا نرى ونعرف من فعل الصحابة يقولون كنا نأكل ونحن نمشي. فإذا كان المشي الأكل في حالة المشي والمشي والأكل معه يكون يخالف المروءة، فالصحابة خالف المروءة لا، لأجل أن المروءة في تلك الأيام ما كانت في هذه المسألة ما ينظر فيها. لكن بالفعل إذا كان في قوم من الأقوام أو في مجتمع من المجتمع يعتبر أن هذا من الخلاف المروءة أو خلاف عمل أهل العلم فيعتبر خلاف المروءة. كذلك لو يعني أوضح مثال إمام من أئمة مساجد مكة إذا لبس البنطلون والكرافتة وخطر قام على المنبر، ماذا يقال؟ إنه خالف العرف، بل يعني خرق إجماع العرف، فهذا يخالف المروءة في الحقيقة. كذلك لو لبس أحد أئمة المسجد الحرام أو كذا من مثل هذه الألبسة في الحقيقة لا يعتبر هذا أنه يعني صائب في هذا، هذا لا يقبل، لأن الذي قالوا مثل لأن الذي لا يراعي العرف، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، الذي لا يراعي هذه الأشياء فربما يتهاون في أمور الرواية. انظر إلى دقة المحدثين رحمة الله عليهم وكمال احتياطهم في المسألة. الشخص الذي يحوم حول حفظه شيء شك يطرحون روايته إلا ما يقوي، الشخص الذي يحوم حول عدالته شيء يتحققون منه، فإن ثبت أنه صادق اللهجة وإن كان فيه بعض الأشياء يقبلون روايته، لكن إذا كان في صدقه شيء من الخلل فيطرحون روايته. كذلك حتى المروءة، إذا كان البول في الطريق عيب من العلماء ووجد أحد الناس من المحدثين أو من الذين يتصدون التحديث ومن الطلبة يبول في الطريق عامة الناس، هذا لا تقبل روايته. هذه هي المروءة. في الحقيقة المروءة من صفات المدح ولا شك فيها، وفي الأشعار حتى الجاهليين كانوا يعرفون بعرفهم أن هذا من المروءة وغيرها. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابنه، في قبة ضربت على ابن الحشرجي. فهذه يعني من الشعر الجاهلي. المروءة كانت معروفة. ولغة الجوهري ابن فارس قال قال الجوهري أولا: المروءة بالحمز، ويجوز تشديد الواو يعني بحذف الحمزة، تقول المروءة بالواو وترك الحمز. قال الجوهري: المروءة الإنسانية. وقال ابن فارس: الرجولية. وقيل: صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. هذا الشيء نفسه نجده في عند أهل الحديث في كتب المصطلح، فتجد في كتاب توضيح الأفكار وكذلك فتح الباقي في شرح ألفية العراقي، قال: المروءة هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال أثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. وقيل في توضيح الأفكار قال: وقيل هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكتب الفقه في الحقيقة أيضا تبحث عن المروءة في باب القضاء والشهادة وغيرها، فلذلك نجد الدردير وكذلك حتى في مجد ابن تيمية قال في المحرر: المروءة استعمال ما يحمله ويزينه، ما يجمله ليس يحمله، استعمال ما يزينه ويزينه، ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه. هكذا قال في المحرر في كتاب الشهادات. فإذا إذا كان الإنسان يستعمل في حياته كل ما يزينه ويتجنب ما يدنسه، وهذا يتحكم فيه العرف أيضا، ليس يتقيد بتعريف خاص الحقيقة. فهذه هي المروءة. والمروءة وإن كانت ليست واجبة أو من الواجبات وليست ارتكاب في ارتكاب المنهيات المنصوص عليها، لكن العرف هو الذي يأمر وينهى في هذا. هل يعني يكون التعريف الواضح بأن العرف والمجتمع هو الذي، وكذلك الآداب العامة المبنية والأخلاق العامة المفصلة في كتب الآداب الشرعية مثلا، فقد يكون هذه كلها داخلة في المروءة. وإن لم يكن واجبا عليه بحيث إذا خرق وترك فيكون تاركا للواجب، لا، لكنه أيضا يعني داخل في خرق مروءته. فإن كان يقبل كلامه في جهات أخرى، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتم الناس خلقا ومروءة لا يقبل حديث من خرق مروءته. على كل حال، المراد بالعدل من له ملكة، يعني صارت له عادة بالتدريب والتمرس والحياة المستمرة على أمور العدالة والمروءة، فصارت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة ما عرف المصنف، ولذلك قلنا المروءة لا يدخل في الواجبات ولا في المنهيات، قد يكون من واجبات العرف، واجبات المجتمع ومنهيات المجتمع. فكما قالوا هو التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه، عالم يتخلق بأخلاق العلماء في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. هذا قد يكون يعني أقرب التعاريف، التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. والضبط نوعان: ضبط صدر، يعني يقولون تام الضبط، فالضبط صدر قسمان: ضبط صدر، ما تعريف ضبط صدر؟ وهو أن يثبت أو يثبت ما سمعه من الشيخ: حدثني فلان، أخبرني فلان، قرأت على فلان، كل هذا. نستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أو في الأسبوع الماضي بصدد ذكر القرائن التي تحتف وتحيط بالخبر فتفيد العلم اليقيني، فكنا انتهينا منها ما يخص أو يختص به أو القرينة التي تختص بالشيخين بإخراج الحديث للشيخين، ثم القرينة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو يقول: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. يعني إذا كان للحديث أكثر من طريق واحد، وكل أكثر من طريق واحد يعني أكثر من صحابي واحد، ثلاث اثنين أو ثلاثة، فكلما زادوا فيه قوة، لكن ثلاثة هما فوق أقوى وأقوى. فلذلك قال: منها، أي من القرائن التي تفيد العلم، المشهور. ومتى يكون الحديث مشهورا؟ إذا كان له طرق أكثر من ثلاثة وما فوق. فإذا كانت كل طريق مختلفة، عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه كلهم رووا هذا الحديث، ومن كل واحد روى تابعي ثم عنه تابعي آخر، وعمر رضي الله عنه تابعي وعنه تابع تابعين إلى أن يصل إلى طريق خاص، ثم عن أبي بكر طريق خاص، ثم عن عمر أبي هريرة طريق خاص. وكل هذه الطرق إذا كانت سالمة من ضعف الرواة، يعني رواتها يكون أقوياء من حيث الضعف الحفظ وكذلك في العدالة وغيرها مما يشترط في شروط الصحيح، فلا شك أن هذا يعطينا قرينة أن هذا الحديث صحيح ويفيد هذا علما يقينيا بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الفورك. ومنها، كنا انتهينا من هذا، ومنها أي من الأحاديث التي تحيط بها القرائن فتعطي العلم اليقيني، سواء كان هذا بالنظر والاستدلال أو بدون النظر. الفرق بين النظر واليقيني، قالوا الذي يحصل بالنظر والاستدلال، وهذا لا يكون إلا لمن هو له أهلية النظر والاستدلال، أما عامة الناس فليس من أهل النظر والاستدلال. فالحاصل أنه يحصل العلم اليقيني أو العلم النظري اليقيني، علم النظري يعني الذي يوصله إلى اليقين. فمنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، يكون الحديث إسناده مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، على أقل فرض يكون له إسنادان ما إمام من الأئمة. مثاله كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، ويشاركه فيه غيره، غير الإمام أحمد، يعني لم ينفرد به، عن الشافعي. الإمام أحمد يروي عن الشافعي وهو إمام، والشافعي إمام معروف، وشيخ الشافعي مالك، فتكون الرواية مسلسلا من الأئمة، أحمد عن الشافعي، عن الإمام الشافعي، وهو عن الإمام مالك، وهو عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء كلهم أئمة ثقات جبال في الحفظ والديانة والعدالة والتقوى والمروءة. فإذا هذه الأسانيد أو مثل هذه الأسانيد تعطينا قرينة بأنه مهما كان الإمام أحمد وحده يساوي كثيرا من الرواة لو كانوا ثلاثة وأربعة، كذلك الشافعي رحمه الله بثقته وعدالته يساوي عددا من الرواة. فإذا كان الحديث مرويا واردا من طريق أئمة، أو مسلسلا من طريق أئمة المتقنين المعروفين، مثل الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي، والشافعي عن مالك، ومالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر. فهذا الحديث يفيد العلم عند فيه يشاركه فيه غيره عن أنس، يعني له طريقان على الأقل، أحمد يشاركه غيره، لكن الروايات التي تجي أو تأتي مثل هذه الطرق لا يكون فيه راو أو راويين فقط، قد يكون يشاركه فيه عشرات إن شاء الله. لو تتبعت تجد أن الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده من طريق الشافعي لا تجد له راويا غيره فقط، بل تكون عشرات الرواة إذا تتبعت الكتب. فيقول: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، يعني يقال الإمام أحمد ما ورعه وتقواه لا يمكن أن يكذب، والكذب بعيد عنه نعوذ بالله إن شاء الله، عن الشافعي، يكذب على الشافعي بأن الشافعي روى عني، والشافعي والإمام رحمه الله بعيد عنه الكذب بمرات وبمئات المرات، ثم مالك رحمه الله يبعد عنه الكذب، هذه درجة من أسوأ الفروض. ثم بعد ذلك الإمام أحمد إذا روى حديثا وشك فيه، يعني يكون في حفظه وهم أو شيء من الشك والشبهة، فبورعه لا يروي لك هذا الحديث، فلما جزم وعزم على روايته معناه إن الرواية صحيحة عنده. ثم إذا كان الشافعي رحمه الله أيضا شك في حرف واحد كان يترك رواية هذا الحديث، كذلك مالك رحمه الله. فإذا لا تفرض فيه أسوأ الفروض ولا أدنى الفروض التي تتأتى أو يتأتى الضعف من جهتها، إذا كانت الرواية منقولة عن طريق الأئمة المتقنين المعروفين مثل أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك وهو النافع عن ابن عمر، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. وأن فيهم أي في هؤلاء الأئمة من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، يعني يكون ليس هذا بحسن العقيدة وبحسن حسن الظن مع مالك فقط، إنما هو بالتجربة حصل. مالك رحمه الله إذا جاء الأثر فمالك النجم، ليس بحسن الظن فقط نحسن الظن، كذلك لما نقول السحابة كلهم ودول ليس بحسن الظن تدينا فقط، لا، التجربة دلت على أن هؤلاء رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم أجمعين بعيدون عن الكذب وبعيدون عن رواية الحديث الذي فيه وهم والذي فيه خطأ، يعني إذا شك واحد منهم بأن هذه الرواية فيها لفظ كذا وكذا يترك الرواية. فإذا الذي له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، أخبار الناس بمعنى بمعرفة تعديلهم وجرحهم وما قيل في شأنهم، لا يتشكك أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. فإذا الحديث من جهة كونه مرويا عن طريق أئمة متقنين معروفين يعطينا العلم اليقين بأن هذا حديث صحيح. وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، الذي خبر أحوال هؤلاء الأئمة وخبر أحوال الرواة صبر، فيعرف أن هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد والشافعي عن مالك هذه الرواية إن شاء الله ما يتطرق إليها أدنى شك. وأيضا هذه القرائن نازلة على تعامل الناس بأخبار الدنيا كلها. الآن كفار لو أخبروك إذاعة البلد الكافرة الفلانية، إذاعة بلد الكافرة الفلانية، كذلك لو اجتمعوا ثلاثة أربعة لا تشك أنهم يستمعون أو يسمعون الخبر، بل توقن بأن هذا هو الواقع إذا كان خبر. أما إذا كان قد يكون مؤامرة، قد يكون شيء يعني خاص، وهذا يتطرق إليه الاحتمال، لكن أخبار حتى الكفار لو أخبروا فتأتي أو تحيط القرائن، لأننا نعرف أن الدولة الفلانية مخالفة للدولة الفلانية، تراقب أخبارها، تراقب جميع حركاتها وسكناتها وتحركاتها، فإذا أخبرت بشيء لابد إذا كان خلاف الواقع تكذب هذه، لأن بينهما شهناء، بينهما مخالفة، بينهما كذا. فتعامل الناس نفسه قائم على مثل هذه القرائن، بحيث يعرفون أن هذا الخبر صادق وكاذب. كيف ونحن خبرنا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فهم في أعلى قمة من قمم التقوى والتدين، فكيف يتطرق إليهم شك الكذب أو شك الخطأ؟ لماذا تقول هم أناسي إنسان لا يخرجون من كونهم بشر، لماذا لا يخطئون؟ نقول يخطئون، لكن أحدهم بورعه إذا أخطأ في رواية أو شك فيها يترك روايته. فإذا إذا حزم وجزم وعزم بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجزم إلا تيقن أنه ثابت صحيح. نعم. فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى منها بما في الصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة يعني المشهور وما فوقه، والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم إلا بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة. أما عامة الناس الذي لا يقادر ولا يقدر قدر الشافعي ولا قدر مالك ولا قدر كذا، الأمر كله سواء كأنه أخبره عامة الناس، ما هو كذا، لكن العالم المتبحر هو الذي يقوم وهو الذي يعطي قيمة أخبارهم. وكون غيري لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أي الأخبار من الأنواع الثلاثة التي قد تحتف بالقرائن وتعطي العلم اليقين، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن، انظر، يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. هذه مسألة، لو نشط أحد من الطلبة وجمع، يعني من الممكن أن يكون الحديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، وهو له طرق كثيرة متعددة مشهور، أيضا أخرجه صاحب الصحيح، فيعطينا قوة على قوة على قوة على قوة، ما هو كذا، ثلاث درجات. ويمكن اجتماع القرائن الثلاثة في حديث واحد بحيث يكون رواه الأئمة المتقنون، يكون مسلسلا بالأئمة المتقنين، كذلك يكون له طرق متعددة، وكذلك أخرج هذه الطرق كلها الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، فجاءت لنا ثلاث طرق قوية تبعد بأعلى درجة بأن هذا الحديث أن حديث فيه شبهة الخطأ أو شبهة الكذب. ثم الغرابة. الغرابة ما هي؟ بماذا عرفت الغرابة؟ نعم، الغريب، الحديث الغريب بماذا عرف؟ ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة كان التفرد، يعني قد يكون بعد التابعي ثلاث رواة عن التابعي، لكن ما دام مدار الحديث على هذا التابعي لم يعرف له شريك، وحده لا شريك له في هذه الرواية، فإذا يكون غريبا، ولو كان فيما بعد سارت له طرق كثيرة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، يعني من بعد الصحابي إذا تفرد التابعي، قل أصل السند يعني إذا تفرد التابعي، أما تفرد الصحابي ما يعتبرون في الغالب في الغرابة. فإذا إذا تفرد التابعي هو الذي يسمى أصل السند، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك، يعني التفرد يكون في عند التابعي أو عند المصنف أو في وسط السند، يعني البخاري وحده تفرد بهذه الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، أو يكون أبو داود وحده أخرج هذه الرواية، فهذا ليس في أصل السند بل في فرع السند أو في وسط السند أو في أصل السند. أصل السند ما هو؟ الذي طرف الصحابي، يعني إذا تفرد التابعي فهذه الغرابة، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فما أولا حصر لنا إما أن يكون في أول السند أو في أثناء السند. فإذا كان في أول السند ماذا يسمى؟ الفرد المطلق. هذه اصطلاحات. إذا قيل إن هذا الحديث فرد غريب فردا مطلقا فيكون معناه لم يجد قائل هذا القول لم يجد لهذه الرواية إلا تابعيا واحدا. فالأول هو الفرد المطلق، مثاله كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به عبد الله بن دينار. ابن حجر رحمه الله يقول كأنه ضمن لنا ببحثه وتنقيبه بأنه لم يجد عن عبد الله بن عمر لهذا الحديث راويا غير عبد الله بن دينار، فحيث أنه تفرد التابعي يسمى هذا فردا مطلقا. وقل أن هذا حديث غريب، لكن غريب بغرابة التفرد المطلق هكذا بإصطلاح خاص. إذا قال هذا فرد مطلق معناه غريب في طبقة التابعي، يعني لم يروي عن الصحابي إلا تابعي واحد. وقد يتفرد به راوي عن ذلك المتفرد أيضا ولو كان، لكن إذا كان التفرد للتابعي ولو تفرد تلميذ التابعي وتلميذ تلميذ التابعي تلميذ تلميذ التابعي فهذا مسلسل بالتفرد، لكن قد يتفرد به التابعي فقط وما بعده يكون اشتهر يسمى فردا مطلقا. كحديث شعب الإيماني أيضا، هذا الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والبخاري رحمه الله روى رواية بضع وستين فقط لأنه هو المتأكد، أو في رواية أخرى أو بضعون شعبة فأرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث قالوا إنه تفرد به غير واحد عن التابعي تابعي التابعي تابع التابعي، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. يعني الرواية هكذا: عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، كلاهما تفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عن أبي هريرة عبد الله بن دينار عن أبي هريرة، وأبو صالح عن عبد الله بن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار، مسند البزار هذا يسمى ماذا؟ مسند البزار المعلل، المسند المعلل للبزار، وهذا اسمه الذي طبع معه الكتاب الآن. وكان زميلنا رحمة الله عليه الشيخ محفوظ السلفي كان حقق حوالي 13 جزءا طلعت الآن، توفي رحمة الله عليه قبل سنتين تقريبا أو سنة ونصف، فتوقف تبع الكتاب، وباقي كما أخبرني قبل موتي أنه عدة أجزاء موجودة عند الناشر إلى الآن ما أخرج. فالحاصل أن هذا الكتاب مطبوع باسم البحر الزخار المعروف بمسند البزار. فهذا المسند سماه مسند البزار المعلل، يعني يذكر الروايات التي فيها علة. وكل من يذكر المسند المعلل أو الأباطيل كتب الأباطيل والموضوعات يشتمل كتابه لابد أن يشتمل بالأحاديث الصحيحة، فيأتي ويعلل الرواية قد يكون تعليله بحديث صحيح ويقول هذا يخالف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري، أو هذا الراوي هنا ليس هو الراوي الأصل الذي صحت به الرواية، فقد رواه من هو أوثق منه براوي آخر. فعلى كل حال يقول في مسند البزار وكذلك في كتاب الطبراني المعجم الصغير، معجم الصغير معجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، يعني كلاهما اعتنى بذكر المتفردات بالفرد المطلق وكذلك الفرد عامة. هذا واضح في كتبهم، وإلا تجد في كل كتاب تجد حتى أكثر اعتنائه بالنسبة للأئمة الأربعة أصحاب السنن. من الذي يعتني أكثر بإطلاق الفردية؟ الترمذي رحمه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا لا نعرف روا غيره إلا الشعبي، فيذكر التفردات فردا مطلقا وكذلك الغرابة المطلقة. الترمذي أيضا وكذلك النسائي عنده شيء كثير في هذا، كل واحد يذكر، لكن أبرز ما يكون عند الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة عند الترمذي رحمه الله. والثاني الفرد النسبي. ما هو الثاني؟ التفرد إما يكون في أصل السند الذي هو تفرد التابع سمي فردا مطلقا، والثاني إذا لم يكن في أصل السند، إما يكون في أثناء السند أو يكون في آخر السند مطلقا كله شامل، فهذا يسمى فردا نسبيا، سمي نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين. فتقول إن هذا الحديث لم يروي عن مالك مثلا إلا واحد فلان، لكن الحديث بذاته قد يكون رواه عن الصحابي عدة تابعين، لكن المالك لا يكون روى مثلا إلا يحيى بن يحيى الليثي فقط مثلا، فيقال إن هذا فرد نسبي، أي بالنسبة لمالك هذا فرد. والأصل أن الرواية جاءت من طرق كثيرة من الصحابي الذي روى عنه مالك، ولذلك قالوا هذا اصطلاحا يسمى فردا نسبيا لكون التفرد حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. كذلك من نوع الفرد النسبي مما تجد خاصة في مسرد البزار، يقول تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، أن راو خاص، أن راو خاص، ليس معناه أن الصحابي نفسه، أن راو خاص تفرد به أهل الكوفة. ويقل إطلاق الفردية عليه، أي على الفرد النسبي، قل ما يطلقون عليه الفرد، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث اللغة، الفرد والغريب كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الاصطلاح ولا مشاحذة بالاصطلاح، أنت تصطلح لأي شيء فيما بينك وبينه، ليس عليك تحريج ولا تضييق، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. إذا قالوا هذا حديث الفرد فافهم أنه يعني به، يعني تفرد به التابعي عن الصحابي، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وإن كان بعضهم يطلق على الغريب الذي هو فرد المطلق أيضا، لكن الكلام على قلة الاستعمال وكثرة الاستعمال. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، يعني إذا قلت الفرد مطلق والفرد النسبي من حيث إطلاق الإسمية، أما إذا استعملت اسما مشتقا أو مصدرا فلا يكون هذا التفريق مطلقا، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون المطلق في المطلق والنسبي تفرد به فلان، ما يقولون تفرد به فلان تفردا مطلقا، ولا يقولون تفرد به فلان تفردا نسبيا. تفرد به فلان، فانظر هل يقصد، والنظر في الرواية نفسها يبين لك بأنه يقصد الفرد النسبي أو فردا مطلقا. فإذا أطلقوا أو إذا استعملوا الاسم لبيان النوع فلا يذكرون النوع، فيقول تفرد به فلان فيعنون به إما أن يكون تفردا مطلقا أو فردا مطلقا أو فردا نسبيا. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. المنقطع والمرسل من حيث اللغة كأنه قريب، المرسل والمنقطع قريب، لكن من حيث الاصطلاح قالوا هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، المرسل غير المنقطع لا شك فيه، هذا خاصة عند أهل الحديث، أما عند الفقهاء وبالأخص عند الحنفية رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فقد يستعملون هذا منقطع ويعنون به المرسل، وقد يقولون إن هذا مرسل ويعنون به المنقطع، لكن أهل الحديث يفرقون اصطلاحا. فالمرسل ما حصل فيه الانقطاع من التابعي، المرسل ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب عرفنا بيقين أنه لم يلتقي أو لم يشافه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يذكر الصحابي الذي روى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منقطع، لأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء ليس ثابتا، فصار الانقطاع في السند والسلسلة، هذا منقطع وهذا في اصطلاح أهل الحديث مرسل، يعني انقطاعه من التابعي يسمى مرسل، وأما انقطاع من غير التابعي عند المحدثين يسمى منقطع، فيفرقون بين هذا. لكن إذا استعملوا الفعل فقالوا مثلا ما يستعملون إلا كلمة إرسال، لا يقولون قطعه فلان يعني رواه منقطعا، بل يقولون أرسله فلان، أرسله فلان أهل الحديث أنفسهم الذين يفرقون بين المرسل المنقطع، فيقولون أرسله فلان ويعنون به أرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعنون به أرسل أي رواه أحد من أتباع التابعين وأتباع التابعين ممن لم يسمع منه بصيغة مهمة للاستماع. نعم. فأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، لا يستعملون القطع والانقطاع ولا يقول قطعه فلان بل أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم يعني من ها هنا أو من هنا أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، يعني كثير منهم يقول إن المحدثين لا يغايرون أو لا يفرقون اصطلاحا بين المرسل والمنقطع، لأجل أنهم لفظة الإرسال إذا استعملوا مشتقا فيجعلون شاملا للانقطاع والإرسال، فقالوا لما نظروا هذا قالوا أهل الحديث لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. وهو الواقع، الفقهاء عامة أكثر ما يستعمله الحنفية، كذلك حتى المالكية، الفقهاء الذين يعني يخصون أنفسهم بذكر مسائل الأحكام وغيرها، ففي كتبهم لما يتكلمون على الحديث فيفرقون بين أو لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، فيقولون هذا مرسل وهذا مرسل، عامة يستعملون المرسل، وقد يقولون إن هذا منقطع يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين التابعين. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، الآن بعدما عرف الخبر وأنواعه وما يستفاد منه من العلم أو الظن أو الشك بعد هذه الجولة، يعرف الخبر الصحيح، متى يسمى الخبر صحيحا، متى يكون دون الصحيح، وما هي اصطلاحات أهل الحديث في تسمية هذه الأنواع. فقال رحمة الله عليه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، خبر الآحاد يدخل فيها غير المتواتر كله، لا بد أن نفهم بأن الآحاد يدخل فيها المشهور والعزيز والغريب، كل هذه الأنواع الثلاثة يخرج منه المتواتر. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، أي الخبر يكون متصل السند صفة كله لخبر، يعني كأنه بنقل عدل تام الضبط متصل السند، لا تقول متصل السند بل تقول متصل السند، أي يكون الخبر حال كونه متصلا سنده غير معلل. وما جاء في الكتاب عندكم مشكورا متصل السند هذا خطأ، لأنه حال في محل نصب، خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل، أي الخبر حال كونه متصل السند حال كونه غير معلل وغير شاذ هو الصحيح لذاته. فإذا الصحيح لذاته هو الخبر الذي رواه عدل تام الضبط. بعضهم في يقول الخبر الذي روي، كلمة روي يستعمله أهل الحديث إشارة إلى تضعيف الرواية لأنها صيغة التمريض كما يقولون، فلذلك لا نستحسن هذا التعبير، فنقول الخبر خبر أو الصحيح الخبر الذي رواه عدل تام الضبط، أو تقول الخبر الوارد بنقل عدل تام الضبط. أما الذي عرفه بعضهم الخبر الذي روي بنقل عدل تام الضبط هذا التعبير غير دقيق، لأننا في اصطلاح أهل الحديث فلا بد أن نستعمل اصطلاحهم، وهم لا يستعملون روي إلا في الأحاديث الضعيفة إشارة إلى ضعفها بصيغة التمريض. نعم. بنقل عدل تام الضبط، العدل من هو؟ يأتي تعريفه: تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، يعني الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات، لأنه هذا أشرنا إليكم أن المصنف رحمه الله يأخذه دليل الحصر، دليل الحصر الذي يكون دائرا بين إما وإما، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لأن الشيء إذا حصرته بالاستقراء بجميع أنواعه لا يفرض هناك قسم آخر. الآن تقول إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، لا يمكن ثالث، ما هو كذا، لا يكون بين بين، إما أن يكون شخص الرجل، إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، لا يمكن أن يكون كذا، لأن النقيض ونقيضه لا يجتمعان مطلقا. فعلى هذا قال لأنه أي الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلى الصفات أو لا يشتمل هكذا. الأول الصحيح لذاته، يعني إذا اشتمل الخبر على أعلى صفات القبول، صفات القبول الذي ذكر هو أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضبطه تاما تمام الضبط، كذلك سنده يكون متصلا اتصالا لا يتطرق إليه شك، كذلك لا يتطرق إليه علة أو الشذوذ. ففي هذه الحالة يسمى هذا الحديث الصحيح لذاته. والثاني أي لا يشتمل على أعلى درجاته أو أعلى صفاته القبول. الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، ففيه أنواع، يعني لا يشتمل على أعلى درجة صفات القبول بل يكون على أدنى أو أوسط أو قريب من الأول، هذه درجات كلها، فثلاثة الدرجات كلها داخلة في قول المصنف إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذات ليس لذاته. هنا في الحقيقة إذا رأينا التعريف الصحيح فينبغي أن يكون الصحيح لغيره ما خف ضبطه، ما خف ضبط راويه، ليس صفات القبول كلها مطلوبة أن يكون أعلى درجات، إنما المطلوب منها جميع صفات القبول تكون على أعلى الدرجات إلا الضبط. فإذا خف ضبطه واتصال السند على أعلى درجاته، كذلك ليس معللا ولا شاذا، فخف ضبط الراوي شيئا ما ليس على تمام الضبط. من أين يعرف هذا؟ كيف يعرف أن هذا تام الضبط وغير تام الضبط؟ وهذا يكون معروفا لدى الناس بينك وبين إخوانك، قد تكون تجربة، واحد منهم يكون ضبطه ما شاء الله أقوى، كلاكما يحفظان القرآن على شيخ واحد، لكن واحد معروف أنه يحفظ بالسرعة ويثبت حفظه إلى مدى بعيد والثاني ينسى بالسرعة، هذا أمر معروف. فهذا النوع لا يحصل الخبر منه إلا من يخبره من معاصريه من العلماء بالتوثيق والتجريف الحفظ والضبط والعدالة وغيرها وغيرها، وهذه طريقتهم في معرفة هذه الأشياء. فإذا تمام الضبط. كذلك كان أيضا طريقة الاختبار للرواية، إذا كان شخص لا تعرفه أخبر خبرا الآن وأنت شككت فيها، ما طريقتك لتحقيق هذا الخبر؟ إذا قال اليوم صادوا في بحر الأحمر في جدة سمكة تساوي 100 طن مثلا، هذا خبر غريب، ما هو كذا، شخص غريب أخبرك بهذا الخبر، لا تعرف صدقه، لا تعرف من كذبه، ولا تعرف مدخله ومخرجه، خبر رمى إليك وخرج في بالك أن تحقق هذا الخبر، كيف تستخبر هذا الخبر؟ تسأل الناس الذين هم هناك، وقد يكون الخبر وصل عندهم، فإذا وافق عدة أشخاص مثل خبره فتقول إن هذا خبره صحيح، وإذا جربت عدة مرات في أخبار هذا الرجل فتقول جرب أنه صادق. فعلى هذه الطريقة الأئمة رحمة الله عليهم في من لم يعاصروه كانوا يأخذون حديثه فيضربون حديثه بأحاديث الآخرين الثقات المعروفين 2 3 4 5، ما يمكن أن يكذبوا كلهم ويتواتوا بهذه الصورة. قرائن قد تأتي تحيط بهذا، واحد من جدة يخبر هذا الخبر الذي في طرف من جدة والثاني في طرف آخر، ومن اليقين أنهم لم يلتقيا الاثنين، فهذه القرائن كلها تعطيك اليقين بأن الخبر صحيح. فهذه طرق معرفة تمام الضبط. إذا خبرته ففي بعض الأحيان وجدته أنه يزيد وينقص في الخبر، قال 100 طن، ف وبعدما حققت وجدت أن السمكة صحيح كانت كبيرة قد يكون مثلا 100 كيلو وهو بالغ فيه، فهنا يأتي شيئا من الكلام في حفظه وضبطه وعدم مروءته في الخبر. على كل حال، فكيف يعرف الضبط وتمام الضبط؟ هذه طرقها وهو معروف لدى الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا قد يكون الإنسان روى الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص ما حاله، قال لم نعرف عنه إلا 3 أحاديث أو حديثين، ومثل هذا لا يتعتى عليه الحكم. انظر سبحان الله، يعني لا يتعتى عليه الحكم، كأنه يعرف أن هذا شخص غريب ليس مشهورا بالرواية، ما يمكن إلا أن نتتبع تتبعا شديدا فيمكن أن نحكم عليه أنه أصاب في جميع ما روى. لكن إذا كان مشهورا بالرواية ومشهورا بالطلب أمام الناس والشهادات وغيرها، لها وجهها ولها أثرها في قبول الناس وعدم قبولهم ورفضهم. فالحاصل إذا عرفنا أن فيه بعض الأخطاء، روى 100 حديث وأخطأ في 2 أو 3، لا يقال أن جميع أحاديثه مرفوضة. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم قاموا ونصوا حتى في أولئك الذين كانوا معروفين بتمام الضبط وقوة الحفظ قبضت عليهم بعض الأخطاء، ويقول شعبة شك في هذا، شعبة مع أنه من الأئمة الكبار الأجلة. فكتب العلل هذه شأنها في الحقيقة، التي لأن العلة تعريفها هو سبب خفي قادح، فأنت تعرف أن هذا الشخص جربت عليه كله صدق وصدق وضبط وضبط، لكن قد يخطي فيكون أنت بنفسك اعتقدت فيه أنه صادق، لكن واحد اطلع بأن هذا الخبر في الحقيقة ليس دقيقا فتدخل العلة في خبره. كذلك على كل حال، فهذه الأخبار إذا وجدت جرب في الشخص أنه أخطأ في بعض الأحاديث فحفظه قصر، لكن جميع أحاديثه لا ترد، بل تقبل الأحاديث التي أصاب فيها وترد الأحاديث التي أخطأ فيها، لكن لا يعطى درجة الصحيح جميع روايات، مع أنك عرفت أن 95 من رواياته 95% صحيحة، لكن هذه 95 الذي أخطأ في 5 وباقي 5 سالمة، 95 سالمة و5 أخطأ فيها، لأجل خطئه لا تعطيه درجة تمام الضبط، فبالتالي يتغير اصطلاح حديثه وتسمية حديثه، فلا يسمى حديثه صحيحا وإن كان مشاركا في الحكم. الصحيح والحسن حكمهما واحد، لكن لا بد أن يفرق بين المراتب، أنزل الناس على منازلهم، فلا يكون الذي أخطأ في 5 أحاديث مثل الذي لم يجرب عليه خطأ مطلقا، فهذا يكون حديثه صحيحا. ولذلك حتى في الأوصاف حينما يأتي الأئمة، ولذلك قالوا أعلى درجات التوثيق من أكد من قيل فيه ثقة ثبت بتأكيد أو بتكرار كلمة الثقة، فتقول ثقة ثقة، ثقة متقن، ثقة ثبت، ثقة متقن ثبت، ثقة لا يسأل عن مثله وهو يسأل عن غيره، يعني مثل هذه العبارات التي يعبر بها العلماء بعد التجربة، فتكون هذه العبارات خير شاهد على إعطاء حديثه درجة الصحيح. لكنه إذا قال صدوق يخطئ قليلا، يخطئ قليلا في مثل هذا، اذهب إلى كتب الأئمة فانظر ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها، ثم غمض عينك في الأحاديث الأخرى وقل جميع أحاديثه بعد هذه الأحاديث معمول بها، لكن تسميها حسنا لأجل أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء. نعم. فإن أجد لمثل هذا الراوي الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء ما يجبر هذا النقص، هذا النقص بحيث وافق في حديثه ثقات معروفون أو من يكون مثله، أو من يكون مثله في الحفظ بحيث قبضت عليه أو ضبطت عليه بعض الأخطاء أيضا، 1-2، فكأنه أعطانا اليقين بأن الباقي من الأحاديث التي نحن عرفنا أنه ما أخطأ فيه، الثاني أيضا روى مثل ما روى، والثالث روى مثل ما روى، فهذا الحديث أيضا حديث هذا الشخص أيضا يسمى صحيحا، لكن لا لذاته، بل ماذا يسمى؟ صحيحا لأخوه، مثل ما يقول اي نعم اقول لام واقول لاب وكذا، فيكون صحيحا لغيره، صحيحا لأجل غيره سنشد عضدك بأخيك، فيكون هذا معمول به في تبايع الناس هكذا أيضا. إذا كان واحد عرفت أنه قد يأتي بالأخبار غير محققة، لكن قمت فتحققت فجاءت الأخبار كلها مثل كلامي، فتقول لا، وإن كان لا يحتاج لكن في هذا الخبر هو صادق. فمثل هذا تشد عضده وعضد روايته بأمثاله، فيسمى حديثه إذا جاءت له متابعات وشواهد، يعني آخرون روى مثل ما روى هذا الشخص الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء، يسمى حديثه صحيحا لغيره، لأجل غيره لا لذاته. وحيث لا جبران، يعني وجدنا هو المتفرد به لكن أصف ببعض خفة الضبط وليس موصوفا بتمام الضبط، فيكون يسمى حديثه حسنا لذاته. فإذا الحسن لذاته هو ما ورد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند الآخر، عرف هكذا، يعني الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط. الأول الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، الحديث الحسن ما رواه عدل لا خلاف في عدالته، العدالة تامة مطلوبة، لكن الضبط وليس بضروري أن يكون عدلا عدالة تامة ويكون ضبطه أيضا، قد يكون سيئ الحفظ، فيكون الحديث الحسن لذاته ما تعرفه ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، كل الشروط مطلوبة إلا عفية وغفر خفة ضبطه. لكن هنا هذه النقطة، وقد يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان تكلمت معه في هذا، قلت يا فضيلة الشيخ، وبالحقيقة يحصل الخلل والخطأ في عمل المحدث، قد اطلعنا، وهذا ليس بعيب على الشخص رحمة الله عليه، أن الشخص يرى أنه وصفه العلماء بالصدوق، الحسن لذاته راويه يسمونه صدوق في الغالب لا بأس به وصدوق، إذا رأيت صدوقا كل حديثه تقول حسن لذاته ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك ما دمت تعرف أن الحسن لذاته أو الراوي الصدوق ما سمي صدوقا غير الثقة، ما سمي ثقة وسمي صدوقا لماذا؟ لأنه أخطأ في بعض الروايات. فإذا كلما جاء في رواية ما ورأيت ترجمته في الكتاب فوجدت أنهم وصفوه بصدوق، يعني حديثه حسن، فربما إذا أطلقت القول بجميع أحاديث بالحسن فتكون تحسن حديثا قد خص الأئمة بالحكم عليه أنه أخطأ فيه. فإذا ما طريقتك في مثل هذا؟ الباحث إذا بحث فلا بد أن يذهب إلى الكتب التي عنيت بذكر ترجمة هذا الراوي وعنيت بذكر الأحاديث التي أنكرت عليه. وما هو أخص كتاب في هذا الباب وأقرب كتاب؟ الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي، كذلك ترى كتب التراجم عامة. الإمام البخاري رحمه الله الذي يقال في كتابه تاريخ الكبير سعر في الغالب تراجم مختصرة لا يظهر لك شيء، لكن إذا تأملت وتعمقت فيها تجد فيها سبحان الله يشير إشارة خفيفة إلى الروايات التي أخطأ فيه، يقول روى حديثا أخطأ فيه في العذرية، روى حديثا أخطأ فيه في الحج، كذا إشارة. فهذه الكتب تعتني بذكر الروايات التي أخطأ فيه. فإذا المتصدي للنظر في التخريج وكذلك الحكم في الأسانيد يجب عليه أن ينظر إلى ترجمة الراوي ثم ينظر إلى الأحاديث التي أخطأ فيه، فالحديث الذي أمامه الذي يريد أن يعرف الحكم عليه هل هذا الحديث الذي يريد أن يحكم عليه من الأحاديث التي أنكر عليه الأئمة أو لم ينكره؟ إذا لم ينكره إن شاء الله يكون حكمه بأن هذا حديث حسن لأن راويه صدوق، وكأنك قلت وضمنت بعد النظر في هذا حديث حسن وهذا الحديث ليست من الأحاديث التي أنكرت عليه. هذه خطوات هي التي تعطيك الحكم الصائب في الرواية. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، متى يتوقف فيه؟ وهو الضعيف، الضعيف الذي في الحقيقة يتوقف في روايته، يعني من يكون يعني خف ضبطه إلى حد يتوقف في قبول روايته، يعني يكون يخطئ العلماء أو الأئمة الذين عرفوه وخبروه وصبروا حاله يحكمون عليه بأنه يخطي كثيرا، يهم كثيرا، سيء الحفظ جدا، ورمي أو اتهم بسوء الحفظ أو كذا. فإذا كان وصف بهذه الصفة فلا بد أن يتوقف عن روايته، والتوقف عن روايته يكون ترك روايته، كأنك قلت هذا حديث ضعيف نتوقف حتى نجد ما يجبر هذا الكسر أو يجبر هذا النقص. فمن الممكن أن يكون الشخص وصف بسوء الحفظ، توقفنا من قبول روايته وقلنا إن هذا الحديث متوقف به، أو تقول هذا حديث ضعيف. وهذا أيضا اصطلاح، إذا قلت هذا حديث ضعيف معناه إذا أتى ما يجبر هذا الضعف فيكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته، كما هو كان هناك صحيحا لذاته وصحيحا لغيره، الآن جاء حسن لذاته وحسن لغيره. فالذي كان سوء حفظه كثيرا إذا وجدت ما يجبر سوء حفظه ونقص حفظه وخفة ضبطه هذا الكثير، خفة الضبط الكثيرة، فيكون حسنا لغيره، بشرط أن يكون الخفة في الضبط. أما العدالة وكذلك اتصال السند لا يتنازل فيها أبدا، كله كل الشروط على ما هي كانت في الصحيح وفي الحسن، كذلك تراعى في الضعيف ضعيف الحفظ، إنما الكلام في ضعف حفظه ضعفا قليلا أو ضعفا كثيرا. فإذا كان ضعفه كثيرا يتوقف أو يقال إنه ضعيف، فإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو أيضا حسن، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني حسن لغيره. يكون الحسن لغيره متى يكون الحسن؟ تعريف الحسن لغيره هو حديث الراوي العدل سيء الضبط أو ضعيف الحفظ، هكذا تصفه ضعيف الحفظ، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فيكون هذا الحديث ينتظر فيه لعل واحد أو اثنين أو ثلاثة جاءوا وروا مثل ما رووا، فيكون مثله كما قال تبارك وتعالى في كتابه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا رجل وامرأتان؟ لماذا ليس رجل وامرأة؟ هذا التعليل أن تضل، أي لأن تضل أو لألا تضل. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان أن تضل أحدهما، هذا التعليل لامرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تكون امرأتان ناقصتا عقل وناقصتا دين إذا ضمتا في شهادة فتساويان رجلا. كذلك الرجل ضعيف الحفظ وضعيف الضبط إذا جاء من يقويه مثله فتقبل روايته كما قبلت شهادة المرأتين. شهادة المرأة الواحدة لا، امرأة أخرى إذا جاءت وعضدت من عضدها ومن رأسها فيكون تكون شهادته مقبولة. كذلك رواية الضعيف إذا جاء من يروي مثله فيكون تكون روايته مقبولة، ولكن تسمى بالحسن لغيره. ما جاء الحسن كان ضعيفا، جاء الحسن فيه لأجل غيره، مثل عصب للغير وعصب بالغير الآخر. وقدم الكلام على السخيه، هذه تعاريف الأقسام، أقسام الخبر. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لماذا؟ وأن كل شيء لابد أن يكون بالترتيب والترتيب مطلوب، فقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد ثم بعد ذلك جاء بالكلام على الحسن لذاته لأنه عالى على ما بعده. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروة، لابد أن يعني تحفظوا هذه الأشياء حفظا تفيدكم في الحقيقة، كما قال ابن حجر لا يستغني عنه المنتهي، طول العمر تستفيدون منها. العدل من هو؟ والعدالة ما هي؟ عدل يعدل عدلا من يرضى حكمه، كما قال الطبري في رضا مقنع أو مقنع من يرضى حكمه وقضاؤه. فيكون العدل مرضي في تقواه وفي معاملته وفي مروته. من له ملكة الملكة ما هي؟ الملكة في الحقيقة هي كما يقولون ما إذا عمل صلى الإنسان أو إذا كان الإنسان يعمل الخير يبذل بذلا مرة مرتين في السنة أو شهر هذه لا تسمى ملكة. لكن إذا كان الإنسان غلب عليه الجود مثل حاتم فيقول هذه حسرته ملكة في هذا. كذلك السيارة الآن تسوق أنت في أول الأمر لما تسوق في الحقيقة، وآلة الكاتبة إذا كتبت أنت في أول الأمر فأنت تبحث الأزرار والنقاط وكذا وكذا. لكن فيما بعد إذا تمرست فتحصل لك ملكة، كأنك ملكت على الفن فتكتب والأصابع تتحرك كأن لها عيون تذهب إلى الأزرار وتنظر في الورقة، وهذا معروف. كذلك في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يعني فجأة يشعر ويشكر الله تعالى، جاء أمامه ولد وهو يسوق السيارة لكن رجل بنفسها حصلت ملكة بالسواقة 20 سنة مثلا، فالرجل بنفسها تروح على، لكن الشخص الذي يكون مبتدئا لا يحصل منه هذا. فالملكة هو أن يملك أزمة أمر الشيء. فالشخص ولذلك يعرفون تعريفا آخر، من حصلت له هيئة راسخة في القلب تحمل هذه الهيئة على ملازمة التقوى ليس تكلفا، كأنها كما قالوا أن العبادة تصير عادة، ما هي كذا؟ يعني الصوم يصوم ويصوم ويصوم كأنها صارت له عادة، فيكون يحمله على ملازمة التقوى، تصدر منه أعمال التقوى بدون روية وبدون تكلف. لكن الإنسان المبتدئ يتكلف في كل شيء، وكذلك تحمله على المروءة. هذه المسألة ينبغي أن يعني لنا ينبغي أن يكون وقفة للفهم. ما هي التقوى وما هي المروءة؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله ما تتقيك من اجتنابه، من اتيان ما أمر به أمر واجتناب ما أنه نهى وزجر. هذا أمر معروف، يعني من يكون متصفا باتقاء الأمور المكفرة والمفسقة مطلقا. أما المروءة ما هي؟ من يكون ملازم المروءة، المروءة لا تدخل في أمور التقوى، بحيث الإنسان يكون يصلي ويزكي ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس ولا يأكل بالباطل وكذا وكذا، هذا لا تدخل في المروءة. فالمروءة في الحقيقة هي مسائل عرفية، فلما تسير مسائل عرفية فيختلف العرف عن عرف. إذا كان في بلد ما، وأنا مثلت في بعض المرات للطلبة بأن في بلد ما إذا كان لبس خاص لبس العلماء، فإذا جاء عالم كبير خالف ولبس لباس عامة الناس هذا خلاف المروءة. حتى إذا رأيت في تفاصيل المسألة فتجد أن العلماء قالوا إن الأكل في الطريق خلاف المروءة، ما أننا نرى ونعرف من فعل الصحابة يقولون كنا ناكل ونحن نمشي. فإذا كان المشي الأكل في حالة المشي والمشي والأكل معه يكون يخالف المروءة، فالصحابة خالفوا المروءة. لا، لأجل أن المروءة في تلك الأيام ما كانت في هذه المسألة ما ينظر فيها. لكن بالفعل إذا كان في قوم من الأقوام أو في مجتمع من المجتمع يعتبر أن هذا من الخلاف المروءة أو خلاف عمل أهل العلم فيعتبر خلاف المروءة. كذلك لو يعني أوضح مثال إمام من أئمة مساجد مكة إذا لبس البنطلون والكرافتة وخطر قام على المنبر، ماذا يقال؟ إنه خالف العرف، بل يعني خرق إجماع العرف، فهذا يخالف المروءة في الحقيقة. كذلك لو لبس أحد أئمة المسجد الحرام أو كذا من مثل هذه الألبسة في الحقيقة لا يعتبر هذا أنه يعني صائب في هذا، هذا لا يقبل، لأن الذي قالوا مثل لأن الذي لا يراعي العرف، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، الذي لا يراعي هذه الأشياء فربما يتهاون في أمور الرواية. انظر إلى دقة المحدثين رحمة الله عليهم وكمال احتياطهم في المسألة. الشخص الذي يحوم حول حفظه شيء شك يطرحون روايته إلا ما يقوي، الشخص الذي يحوم حول عدالته شيء يتحققون منه، فإن ثبت أنه صادق اللهجة وإن كان فيه بعض الأشياء يقبلون روايته، لكن إذا كان في صدقه شيء من الخلل فيطرحون روايته. كذلك حتى المروءة، إذا كان البول في الطريق عيب من العلماء ووجد أحد الناس من المحدثين أو من الذين يتصدون التحديث ومن الطلبة يبول في الطريق عامة الناس، هذا لا تقبل روايته. هذه هي المروءة. في الحقيقة المروءة من صفات المدح ولا شك فيها، وفي الأشعار حتى الجاهليين كانوا يعرفون بعرفهم أن هذا من المروءة وغيرها. إن السماحة والمروءة والندى والندى في قبة ضربت على ابن في قبة ضربت على ابن الحشرجي. فهذه يعني من الشعر الجاهلي. المروءة كانت معروفة. ولغة الجوهري ابن فارس قال قال الجوهري أولا المروءة بالحمز، ويجوز تشديد الواو يعني بحذف الحمزة، تقول المروءة بالواو وترك الحمز. قال الجوهري المروءة الإنسانية، وقال ابن فارس الرجولية، وقيل صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. هذا الشيء نفسه نجده في عند أهل الحديث في كتب المصطلح، فتجد في كتاب توضيح الأفكار وكذلك فتح الباقي في شرح ألفية العراقي، قال المروءة هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال أثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. وقيل في توضيح الأفكار قال وقيل هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكتب الفقه في الحقيقة أيضا تبحث عن المروءة في باب القضاء والشهادة وغيرها، فلذلك نجد الدردير وكذلك حتى في مجد ابن تيمية قال في المحرر المروءة استعمال ما يحمله ويزينه، ما يجمله ليس يحمله، استعمال ما يزينه ويزينه، ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه. هكذا قال في المحرر في كتاب الشهادات. فإذا إذا كان الإنسان يستعمل في حياته كل ما يزينه ويتجنب ما يدنسه، وهذا يتحكم فيه العرف أيضا، ليس يتقيد بتعريف خاص الحقيقة. فهذه هي المروءة. والمروءة وإن كانت ليست واجبة أو من الواجبات وليست ارتكاب في ارتكاب المنهيات المنصوص عليها، لكن العرف هو الذي يأمر وينهى في هذا. هل يعني يكون التعريف الواضح بأن العرف والمجتمع هو الذي، وكذلك الآداب العامة المبنية والأخلاق العامة المفصلة في كتب الآداب الشرعية مثلا، فقد يكون هذه كلها داخلة في المروءة. وإن لم يكن واجبا عليه بحيث إذا خرق وترك فيكون تاركا للواجب، لا، لكنه أيضا يعني داخل في خرق مروءته. فإن كان يقبل كلامه في جهات أخرى، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتم الناس خلقا ومروءة لا يقبل حديث من خرق مروءته. على كل حال المراد بالعدل من له ملكة، يعني صارت له عادة بالتدريب والتمرس والحياة المستمرة على أمور العدالة والمروءة، فصارت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة ما عرف المصنف، ولذلك قلنا المروءة لا يدخل في الواجبات ولا في المنهيات، قد يكون من واجبات العرف واجبات المجتمع ومنهيات المجتمع. فكما قالوا هو التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه، عالم يتخلق بأخلاق العلماء في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. هذا قد يكون يعني أقرب التعاريف، التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. والضبط نوعان، ضبط صدر يعني يقولون تام الضبط، فالضبط صدر قسمان، ضبط صدر. ما تعريف ضبط صدر؟ وهو أن يثبت أو يثبت ما سمعه من الشيخ، حدثني فلان، أخبرني فلان، قرأت على فلان، كل هذا.